بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. البحث الرابع حجية الظهور. هو القيد الذي أضافه شيخنا الميرزا الحمي رحمه الله صاحب القوانين. قال: أنا أقبل أن الظهور حجة، أقبل ذلك، ولكنني أقيد ذلك في خصوص المشافهين، في خصوص ذلك الشخص الذي يخاطبه المتكلم أو يكتب له المتكلم كتابا أو رسالة. ما يستظهره المشافه والمخاطب يكون الظهور له حجة، وأما الشخص الذي لا هو مشافه لا هو مخاطب لا هو مقصود بالتفهيم، مثل هذا الشخص لا يكون ما يستظهره حجة. يعني بعبارة أخرى أن العقلاء، لا خلي أترك هذه تفسيرها، خلي أتركها لأن التفسيرات متعددة. هذه هي الدعوة على إجمالها. ما الشخص الذي لا يكون مقصودا بالتفهيم، والمقصود به يعني غير مشافه، فلنفرض أن هذان المصطلحان لهما معنى واحد مترادفان، وإن كان بينهما بالدقة عموم وخصوص من وجه. غير المقصود بالتفهيم، المتكلم لا يقصد إفهامه هو بخصوصه، وإنما يتحدث مع شخص آخر. غير المقصود بالتفهيم، غير المشافه، غير المخاطب، هذا الإنسان لو استظهر شيئا فالظهور ليس حجة في حقه. الحجة هو الذي ما يستظهره المشافه المقصود بالتفهيم. هذا ما ذكره، هذه هي أصل الدعوة التي ذكرها الميرزا القمي رحمه الله. ومثل الميرزا القمي، ذكر مثالا لغير المقصود بالتفهيم، قال: إحنا غير مقصودين بالتفهيم، لا مقصودون بالتفهيم في القرآن الكريم، ولا مقصودون بالتفهيم في السنة المطهرة. أما القرآن الكريم فهو خطاب، كلام خاطب به رسول الله صلى الله عليه وآله الناس الحاضرين في زمنه، أولئك هم المشافهون، إذن أولئك هم المقصودون بالتفهيم. فما يستظهره أولئك من القرآن الكريم هو الحجة وهو المقبول، أما ما نستظهره نحن فليس بحجة. طبعا هذه الدعوة راح تلتقي مع دعوة الإخباريين في النتيجة، في النتيجة تلتقي مع دعوة الإخباريين. إذن إحنا شنو نستظهر هذا مو مهم، ما إلى قيمة. علينا أن نعرف ماذا استظهر المعاصرون المقصودون بالتفهيم، هذا واحد. وبالتالي طبعا بالنتيجة كنا نعرف الأئمة مثلا، إذا وصلنا ظهور عام من القرآن الكريم فهمه أولئك نأخذ به، لأنه هم الذي استظهروا، هذا حجة يصير. إذا لا مثلا أيضا المعصومون عليهم السلام مقصودون بالتفهيم، أيضا هم أصحاب له، أيضا ما يفهمونه من القرآن هم المخاطبون به. أيضا هؤلاء لو وصلتنا رواية تتحدث عن تفسير هم نأخذ بها، هذا بلحاظ القرآن الكريم وبلحاظ السنة المطهرة. أيضا السنة المطهرة أكثرها عبارة عن سؤال وجواب، يجي السائل يقعد بخدمة المعصوم عليه السلام يسأله عن مسألة، الإمام يجيبه. مقتضى المحاورة أن المحاور يريد أن يفهم ويوصل المعنى إلى مخاطبه، هذا هو مقتضى المحاورة. إذن هناك مقصود بالتفهيم هو السائل، ذاك ما يفهمه هو الحجة، أما أنا أفهمه هذا مو حجة. وعليه إذا روا إذا مكتوب إذا مكتوب رسالة كتبها والدي وبعثها إلى أخي، والخطاب إلى أخي، والمقصود بالتفهيم أخي. أنا لزمت وصلتني الرسالة، افتحتها لقيت والدي كاتب بالرسالة أوامر لأخي، وقال له أمر أخاك اللي هو أنا بكذا. فهمي واستظهاري ما إلى قيمة وإن كنت مشتركا معه في المأمورات في الواجبات، لازم أسأل أخي الذي هو المشافه والمخاطب والمقصود ماذا فهمته حتى يكون الظهور حجة لي أنا أيضا. هذه أصل الدعوة. هذه الدعوة يقول المصنف هذه الدعوة غير تامة، هذه الدعوة مبهمة أصلا مجملة. ما هو المقصود بهذا الشرط الذي أضافه شيخنا الميرزا القمي رحمه الله؟ لابد أن نحلل حتى نصل إلى المقصود الحقيقي. هناك أربعة احتمالات في هذا الشرط، في هذه النظرية. الاحتمال الأول، إذن نحن الآن في مقام بياني، في مقام معرفة ما هو المقصود للميرزا القمي. أصل الشرط، أصل القضية أن غير المقصود بالتفهيم استظهاره ليس بحجة. ما يفهمه مو حجة. ما هو المقصود؟ أربعة احتمال. الاحتمال الأول يعني هذا المقصود به أصلا ما إلى ظهور، أنت مشافه، أنت مقصود بالتفهيم، خلاص أكو ظهور إليك. أما أنا غير مقصود بالتفهيم، ظهور مائي لا يوجد فيه ظهور، الكلام لا يوجد فيه ظهور لشخص غير مخاطب غير مشافه، يعني غير مقصود بالتفهيم. هذا مقصود، ماكو ظهور. إذن هذا المعنى الأول، يعني لا ظهور فيه، يعني راح يصير مجملية. هذا معنى أنا المقصود إذا مجملية، ليس فيه ظهور. هذا معنى ليس فيه ظهور ذاتي ولا كشف ذاتي عن مداليله ومعانيه، مجمل بالنسبة لي. خب هذا الإشكال واضح فيه، والمصنف هم ما يقف عنده طويلا، واضح بطلان هذا التفسير. إذا كان هذا مقصوده واضح هذا باطل. بالوجدان احنا قاعد نشوف اننا عندما يصل الينا كلام من متكلم ونحن غير مقصودين بالتفهيم، فاننا نستظهر منه معنى. وقد تقدم منا ان السامع ماذا يفهم هذا مو مهم، هذا لا يدخل في ظهورات اللفظ. اللفظ له قابلية وشأنية أن يدل على كذا، أن يظهر فيك، هذا خلاص ما لنا عنده. السامع مقصود أو ما مقصود، ما له معنى كوني مقصود أو غير مقصود بالتفهيم. هذا لا يؤثر على وجودي كشف وظهور ودلالة في نفس اللفظ على هذا المعنى، لا يؤثر. هذا لا يؤثر، ونحن بالوجدان نجد أن هناك ظهور في هذه الألفاظ. هذا الظهور إذا كان هناك إجمال لنا فهذا موجود للمقصود بالتفهيم، وإذا ذاك واضح وبين الكلام إنهم واضح وبين. هذا هو الاحتمال الأول ورده. الاحتمال الثاني، لعل المقصود للميرزا القمي رحمه الله هو التالي، يقصد قدس سره أن الظهور الذي يوجد لدى الإنسان اللي هو غير مقصود بالتفهيم، العقلاء لا يعملون به. العقلاء عندما نستظهر أنا وأنت نستظهر معنى من المعاني من كلام. يقولون بما أن زيد مقصود بالتفهيم وهو من المشافه والمخاطر، الظهور تام فيه، الظهور تام فيه. لماذا؟ لأننا نلغي احتمال القرينة، نلغي احتمال القرينة. العقلاء يقولون إحنا نحن العقلاء بين أمرين، إما نكون مقصودين بالتفهيم أو غير مقصودين بالتفهيم. إذا كنا مقصودين بالتفهيم فإننا إذا احتملنا وجود قرينة مخالفة نطبق أصالة عدم القرينة، فيكون هناك ظهور، لأن أصالة الظهور مرجعها إلى أصالة عدم القرينة. وأما إذا لم نكن مقصودين بالتفهيم، غير مقصودين بالتفهيم، إذا كنا غير مقصودين بالتفهيم، هذه الأصالة ما نطبقها حتى نلغي احتمال القرينة. إذا غير المقصود بالتفهيم يحتمل وجود قرينة عنده، يحتمل وجود قرينة عنده، يحتمل وجود قرينة. فهذه القرينة كيف ندفعها؟ نلغيها بأصالة عدم القرينة، ونحن العقلاء لا نطبق أصالة عدم القرينة لنلغي هذا الاحتمال، فيما إذا كان الشخص غير مقصود بالتفهيم لا نطبق أصالة عدم القرينة لإلغاء هذا الاحتمال. والنتيجة أن أصالة الظهور لكي تطبق في مقام ونستنبط الظاهر ونستل الظاهر نحتاج إلى أصالة عدم القرينة، وأصالة عدم القرينة لا تطبق، إذن لا أصالة ظهور، فلا ظهور في المقام. وإذا ماكو ظهور حجية بعد ما إلها معنى. هذا ينسجم مع هذا القول، هذا الاحتمال ينسجم، هذا التفسير ينسجم مع الشيخ الأنصاري قدس سره. شيخ الأنصاري في يوم أمس قال مرجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة. شوف واحدة من تطبيقات هذه، يمكن أن نفسر، فسر كلام الشيخ القمي رحمه الله صاحب القمي بهذا التفسير. لا، إذا هذا هو التفسير الثاني، الجواب الإشكال، لو كان هذا هو مراد شيخنا القمي قدس سره، لو كان هذا هو المراد فإننا نورد عليه: يا شيخنا، نحن وأنت ببابنا العرف، أنت تقول العقلاء لا يطبقون أصالة عدم القرينة إذا كان الشخص المحتمل لوجود القرينة غير مقصود بالتفهيم. أنا مثل ما أنت من العقلاء، أنا هم من العقلاء، وإذا نظرنا ودققنا وفحصنا سنجد أن بناء العقلاء وتطبيق العقلاء لأصالة عدم القرينة لنفي احتمال القرينة لا فرق فيها بين من كان مقصودا بالتفهيم ومن لم يكن كذلك. هذا أمر عقلاء، ونحن ندعي العكس، عكس ما تقول، ندعي عكس ما تقول. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث في تفسير مطلب الميرزا القمي هو الاحتمال الذي ذكره شيخ أستاذنا المظفر، شيخه الإصفهاني رحمه الله. هذا التفسير يقول: الشخص الذي لا يكون مقصودا بالتفهيم، هذا الشخص يحتمل عقلا، هذا ممكن في حقه، يحتمل عقلا أن المتكلم كانت بينه وبين مخاطبه ومشافهه وبين مقصوده بالتفهيم، كانت بينه وبينه بين المتكلم وذاك السامع المشافة قرينة خاصة، قرينة خاصة أو قرينة حالية عامة، بل هذا محتمل. أصلا غمزة عين، حركة يد، أسلوب خاص من الكلام، لهجة ونبرة معينة أو فهم وذوق عام، هذا يحتمله. هذا عقلا محتمل لولا أنا غير مقصود بالتفهيم، هذا عقلا أحتمله، عقلا أحتمل. إذن غير المقصود بالتفهيم، غير المقصود بالتفهيم يحتمل عقلا وجود قرينة خاصة بين المتكلم والمشافة، مو صحيح؟ يعني والمقصود بالتفهيم، بل يحتمل. وهذا الاحتمال لا طريقة لنا لإزالته. جسم صالت عدم من قرينة، أصالت عدم قرينة، شنو تنفي هذا الاحتمال العقلي؟ يبقى الاحتمال حاضر، لكن هذا الاحتمال الموجود بي ما موجود فيه المقصود بالتفهيم. واضح؟ لأن المقصود بالتفهيم هو هو والمتكلم قاعدين سوا، والقرائن الحالية والمقالية كلها بارزة أمامه، فعلى المتكلم إذا كان يريد أن يبرز معنى معين مخالف للظاهر عليه أن يعطي القرينة، عليه أن يذكر قرينة حالية أو مقالية، عامة أو خاصة، كذلك في باب الرسالة والكتابة الموجهة إلى شخص معين. إذن المقصود بالتفهيم هذا الاحتمال العقلي ملغي عندما موجود، وهذا الاحتمال العقلي موجود في غير المقصود بالتفهيم، ولا سبيل لنا إلى إلغائه. ولذلك إحنا نقيد، نقول لا حجية لظهور غير المقصود بالتفهيم لاستظهاره، لأنه في الحقيقة يوجد احتمال يربك الظهور. وين الظهور مع هذا الاحتمال؟ وين الظهور؟ لاحظ، وين الظهور ويا هذا الاحتمال؟ ما أقول، هذا هو التفسير الثالث. لو كان هذا هو التفسير المقصود، لو كان شيخنا الميرزا القمي يقصد هذا التفسير، فجوابه يا شيخنا، ومن قال لك أننا نريد أن نلغي هذا الاحتمال؟ من قال لك؟ أصلا نحن نتحدث في أبواب الظهور، في باب الظاهر. معنى الظاهر أنه يوجد احتمالان، أحد الاحتمالين يراد بمقدار 90%، والاحتمال الآخر يراد بنسبة 10%، 5%. ليش يراد؟ لأنه يحتمل أن هناك قرينة خاصة بين المتكلم والمشافة. إذن إحنا كلامنا في الظاهر، يعني في موارد أن عقولنا تحتمل وجود قرينة خاصة، إما غفل عن ذكرها أصلا لعدة أسباب، إما ليش نحتمل إرادة الخلاف خلاف الظاهر، لأنه لعله لم ينصب قرينة لغفلته، لخطئه، لقصده الإبهام والإيهام، أو لأنه نصب قرينة خاصة بينه وبين مشافهه. هكذا الاحتمالات تجي، ولأجل هذه الاحتمالات يبقى العقل يحتمل إرادة خلاف الظاهر، يبقى العقل يحتمل ذلك. نعم صحيح، مرحبا، هذا هو الصحيح في المطلب. نحن نبقى نحتمل لوجود هذا الإمكان العقلي والاحتمال العقلي أنه أن المتكلم أخطأ ولم ينصب قرينة، غفل ولم ينصب قرينة، أو نصب قرينة لكنها كانت خاصة بينه وبين المشافه. لأجل هذه الاحتمالات العقلية نبقى نحتمل إرادة خلاف الظاهري. حينئذ العقلاء ماذا يفعلون؟ يقولون نحن كعقلاء لا نقيم وزنا لهذا الاحتمال، لا نقيم وزنا، لا نقيم وزنا لهذا الاحتمال، نلغي هذا الاحتمال ونعمل بالظاهر. هذه فائدة أصالة الظهور، هذه فائدة أصالة الظهور. إذن أصالة الظهور مو هدفها إلغاء الاحتمال العقلي. إذا كان هالشي معناه راح أصالة الظهور تبني وجدها نطبقها تسوي لك ظاهر النص، هذا معناه كل الكلمات كل ما عندي ظاهر كله راح يصير النصوص. لو نص، لو نص بالوفاق، لو نص بالخلاف، هكذا أصالة الظهور لا تلغي هذا الاحتمال العقلي من أصل، وإنما أصالة الظهور تقول هذا الاحتمال موجود لكننا لا نعمل به، هكذا العقلاء يقولون لا نعمل به، وهذا هو هدفنا إحنا في أصالة الظهور، هذا هدفنا في أصالة الظهور. إذن هذا التفسير لو كان هو المقصود للميرزا فإنه في غير محله، وجود هذا الاحتمال العقلي لا يمنعنا، وجود هذا الاحتمال العقلي لا يمنع العقلاء عن الأخذ بالظاهر، بل يقولون نحن مع احتمالنا عقلا، مع أننا نحتمل عقلا إرادة خلاف الظاهر من باب أن المتكلم لم ينصب قرينة غفلة أو اشتباها أو خطأ أو قاصدا، أو أنه نصب القرينة لكنها قرينة حالية لم يتوقع زوالها ولا يجب عليه أن يذكرها لأنها حاكمة في ظرفه وزمانه. كل هذه الاحتمالات موجودة لكننا لا نقيم وزنا لهذه الاحتمالات، هذا ما يبني عليه العقلاء. وإحنا بطريقتنا اللي استدلينا بها على حجية الظهور قلنا هذا البناء العقلائي الشارع قبله، سكت عنه رضي، فسكوت الشارع يعني أنه حجة، يعني أنه راضي، وبالتالي نحن نعتقد أن هذا الظهور حجة. فإذا لا تقول يا شيخنا، نرجو منك أن لا تقول أننا لا يمكن أن نلغي هذه الاحتمالات عقلا، هذه الاحتمالات بلحاظ غير المقصود بالتفهيم باقية، وبالتالي هذا الظهور مو حجة. لا يا أخي، لا، ليس الأمر كذلك. هذه الاحتمالات وإن كانت موجودة لكن البناء العقلائي يتجاوزها ولا يقيم لها وزنا. طبعا محتمل ان صاحب التفسير الثاني الشيخ الانصاري يعني سوف محتمل انه مرجع هذا التفسير الثالث الى نفس التفسير الثاني، انه يقصد اننا لا يمكن ان نطبق اصالة عدم القرينة. على كل حال هذا هو التفسير الثالث، خلي اطبق اشوف وين اقدر اوصل للرابع. لو
وإذا ما عندنا حالة بينها باعتبار مو المخاطب فما أقدر أجري، فما راح يصير عندنا ظن يبقى عندنا أشك بالمراد بالظهور.
يعني لو سلمنا بأصل هذه النظرية وأن أصالة الظهور بحاجة إلى أصالة عدم الكون. لا يمكن أن نجري أصالة الظهور إلا إذا أثبتنا وقبل ذلك في رتبة سابقة عدم وجود قرينة. فلا بد أن نطبق أصالة لأمس ما قبل. لو قلنا بتمامية هذه النظرية كيف نرد؟ إذا كان مقصود الذي يتلفظ بهذه العبارة إذا كان مقصود أن هذه الأصالة لا يجريها العقلاء إلا فيما إذا كان الشخص غير مقصود كان الشخص مقصودا بالتفي يقول لا ما نقبل أبدا العقلاء ونحن منهم يجرون هذه يطبقون هذه الأصالة حتى في غير المقصود بالتفي إذا كان هذا مقصود. وإذا كان مقصودا لا مو هكذا كان مقصودا أن هذا الاحتمال يبقى عقلا ولا يزول حتى لو طبقنا هذه الأصالة أصالة عدم القرينة يقول بلي حياه الله هذا الاحتمال نريد نوخره وهذا معنى الظهور أصلا معنى الظهور هو هذا أكو احتمال ومع ذلك العقلاء يبنون عليه طبعا وإحنا ما نريد نلتزم بالحجية العقلية هسه القطع لا مو هذا أنا قاعد نسل ببناء العقلاء يعني العقلاء يبنون على العمل بهذا الظاهر مع كونه ظاهر مع وجود هذه الاحتمالات العقلية في أن المتكلف تلاحظون كيف بلي هذا واحد اثنين فإذا الذي يقول لا نجري أصالة عدم القرينة لو يقصد أنها خاصة بالمقصود بالتفهيم لو يقول لا غير المقصود بالتفهيم إذا أجراها ما يرتفع عنده هذا الاحتمال العقلي والاحتمال العقلي هذا يرتفع في المقصود بالتفهيم يرتفع حين لو قال هذا نشكل عليه بهذا الإشكال الثاني واحد من لو هذاك فنورد عليه ولو هذا فنورد عليه إرادة آخر قال حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام هذا دال مو هذا البحث الرابع وقاعد تشوفون أن هذا البحث قاعد يروح كل نحو وجود الظهور يعني البحث الأول والثاني والثالث كلهن يتحدثن في مرحلة الموضوع لحجية الظهور يعني في نفس الظهور هذا أيضا راح يتحدث في مرحلة الظهور الذي هو الموضوع المهم قال حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإثم ذهب المحقق القمي في قوانينه إلى عدم حجية الظهور بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه بالكلام هذه أصل الدعوة مثل لغير المقصودين بالإفهام مثل بأهل زماننا وأمثالهم الذين لم يشافه بالكتاب العزيز وبالسنة فإذا لم يشافه فهم غير مقصودين بالتفهيم خاطبهم القرآن لا النبي كان يحكي ويا أهل زمانه لأما كانوا يجيبون سائليه قال نظرا يريد يوضح يريد يقرر كيف يكون أهل زماننا غير مشافهين بالكتاب نظرا إلى أن الكتاب العزيز ليست خطاباته موجهة لغير المشافهين يتحدث مع المعاصرين فقط وليس هو من قبيل تأليفات المصنفين التي يقصد بها إفهام كل قارئ لها نعم اللي يكتب كتاب هو لو كاتب لكل الناس بمختلف طبقاتهم لو كاتب لنخبة وأهل اختصاص إذن هذا على كل حال هو قاصد أن يفهم كل من وصل له الكتاب من أهل العرف أو من أهل ذاك الاختصاص القرآن موش لا يقصد منه إفهام كل قارئ يعني فهم المقابل هذا بلحاظ القرآن الكريم وأما السنة الدعوة أي دعوة ميرزا القمي وأما السنة فبالنسبة إلى الأخبار الصادرة عن المعصومين في مقام الجواب عن سؤال السائلين لا يقصد منها إلا إفهام السائلين دون سواهم هذه الدعوة أقول هاي دعوة مبهمة لا بد من تحليلها إن هذا القول لا يستقيم وقد ناقشه كل من جاء بعده من محققي لم يقبله أحد من علمائنا. وخلاصة ما ينبغي مناقشته به أن يقال إن هذا كلام مجمل غير واضح، فما الغرض من نفي حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود إفهامه؟ ما هو الغرض؟ واحد، الاحتمال الأول، تفسير الأول، إن كان الغرض مو نفي الحجية مع تسليم الظهور، لا، ننفي أصل الظهور. إن كان الغرض أن الكلام لا ظهور ذاتيا له، ما بظهور، يعني هو مجمل بالنسبة إلى هذا الشخص غير المقصود إفهامه، ذاتا هو مجمل بلحاظ هذا الشخص. إذا كان هذا هو الغرض فهو أمر يكذبه الوجدان. الكلام إذا كان مجمل في ذاته مجمل للجميع غير المقصود والمقصود، وإذا كان واضح في ذاته ظاهر في ذاته فهو ظاهر للجميع للمقصود وغير المقصود. أمس قلنا أن الفهم الفعلي للسامع، يعني الظن الفعلي، أن الفهم الفعلي للسامع ليس دخيلا، ليس مقوما للظهور. اللي يقوم الظهور شأنية اللفظ في إفهام السامع. ثانيا، وإن كان الغرض أيضا مو نفي الحجية بعد تسليم الظهور، لا، الغرض هو كما قيل في توجيه كلامي، هذا القول، هذا التفسير للشيخ الأعظم قدس سره الشريف، الغرض دعوى أنه ليس للعقلاء بناء على إلغاء احتمال القرينة. العقلاء لا يطبقون أصالة عدم القرينة، وبالتالي لا ظهور، لأن أصالة الظهور تحتاج إلى أصالة عدم القرينة، بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، ومع عدم إلغاء هذا الاحتمال لا تجري أصالة الظهور. إذا كان هذا هو غرضه فهي دعوى بلا دليل، إذا كان هذا هو غرض الميرزا القمي فهي دعوى بلا دليل، فهي الدعاء، والادعاءات منافعة تحتاج إلى تقريب ودليل على وجودها، إثبات. بل المعروف مو بس ما إلها دليل، بل المعروف في بناء العقلاء عكس ذلك، يعني يلغون احتمال القرينة حتى بلحاظ الشخص الغير مقصود بالتفهيم. قال الشيخ الأنصاري في مقام رده: إنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي، وأصالة عدم الصارف، عدم الصارف يعني عدم القرينة الصارفة، وأصالة يعني لا فرق في العمل بالظهور اللفظي، أو قل بأصالة عدم القرينة الصارفة عن الظاهر. عدم القرينة أصالة هي الأساس، لابد حتى تجري حجية أصالة الظهور لابد أن نطبق قبلها أصالة رتبة، قبلها أصالة عدم القرينة الصارفة عن الظاهر. لا فرق في العمل بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد.
الشيخ الأنصاري أكبر بكلامه أنه
وجدانا، يعني عقلائيا، هيك احنا عقل، هي دعوة وهذه الدعوة ما عليها دليل.
حمل الميرزا القمي بأنه لا احتمال بالنسبة لغير المقصود.
ها، هذا تفسير. بلي يعني الشيخ قال أنا أفهم من القمي هذا مقصوده. إحنا سوينا الآن، قلنا مرادات القمي فيها احتمالات، مراد القمي فيها احتمالات، فيه احتمال. الاحتمال الأول أصلا ظهور ما، الاحتمال الثاني هذا أن العقلاء لا، أكو ظهور لكن هذا الظهور بمشكلة، وهي أن العقلاء لا يبنون على، أكو احتمال القرينة، هاي الاحتمال ما نقدر نلغي لأن العقلاء لا يلغون هذا الاحتمال إلا في المقصود. هذا احتمال
هذا التوجيه، هذا عندما الشيخ الأنصاري يوجه كلام القمي، يعني يريد أن يجد حل للكلام لأنه مبهم.
له مو هو بالنتيجة بلي، يعني بالنتيجة شنو مقصوده لما قال بهاي العبارة؟ شنو مقصوده؟ هو أصلا فهم، قال أنه الميرزا هذا يقصد هذا المعنى القصده. إجي مثل تلميذه قال لا، الميرزا يقصد شيء آخر، الميرزا يقصد شيء آخر، بعد عمق الإصفهاني رحمه الله عمق، راح يعمق بالنحو التالي، قال: وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه أيضا، هذا التوجيه للشيخ الأستاذ الإصفهاني رحمه الله، أنه لما كان من الجائز عقلا محتمل وممكن أن يعتمد المتكلم على قرينة غير معهودة ولا معروفة إلا لدى من قصد إفهامه، هذا محتمل، هذا جائز عقلا، فهو احتمال لما كان من الجائز عقلا كذا، فهو احتمال لا ينفيه العقل، لأنه هذا الاحتمال ما يروح، يبقى قائم هذا الاحتمال، حتى إذا طبقت هاي الأصالة، الأصالة شو تفيدنا؟ هذا الاحتمال ما تنفي الأصالة، لا يقبح. ليش ما تنفي الأصالة؟ لأنه لا يقبح من الحكيم، لا يقبح من الحكيم المتكلم أن ينصب قرينة خاصة بينه وبين المشافه، ولا يلزم نقض غرضه، بل ينقض غرضه إذا لم يقم قرينة بينه وبين سائله ومشافهه، ولا يلزم نقض غرضه إذا نصب، لا يقبح ولا يلزم، لا يقبح من الحكيم ولا يلزم نقض غرضه إذا نصب قرينة تخفى على غير المقصودين بالإفهام، ومثل هذه القرينة الخفية على تقدير وجودها، وإحنا نحتملها، لا يتوقع من غير المقصود بالإفهام أن يعثر عليها بعد الفحص. إذا هذا هو المقصود، أن هذا إلغاء، أن الأصالة المذكورة أصالة عدم القرينة، ما تقدر تلغي هذا الاحتمال، حتى إذا طبقتها أنت جنابك، أما تروح ما يروح هذا الاحتمال، يبقى قائم، وبالتالي لا ظهور. فهو كلام صحيح، هذا هاي مناقشة الاحتمال الثالث، التفسير الثالث، فهذا التفسير وهذا التوجيه كلام صحيح في نفسه. نعم الاحتمال قصد باقي، الاحتمال باقي، إلا أنه غير مرتبط بما نحن فيه. شنو يعني؟ يعني أي لا يضر بحجية الظهور ببناء العقلاء، لا يضر بحجية الظهور التي اعتمدنا عليها ببركة بناء العقلاء، هاي ببناء الباء سببية متعلقة بالحجية. وتوضيح ذلك كيف لا يضر؟ توضيحه: إن الذي يقوم حجية الظهور هو نفي احتمال القرينة، نفيه هذا الاحتمال ببناء العقلاء، هذا ببناء متعلق بنفي الباء سببية، بسبب بناء العقلاء، ببركة بناء العقلاء. يقوم الحجية نفي احتمال القرينة، لا اللي هو اللي يتبرع به واللي يقوم ببناء العقلاء، لا نفي احتمالها، لا ننفي احتمال القرينة بحكم العقل، بواسطة حكم العقل أبدا، ولا ملازمة بينهما، أي أنه إذا كان احتمال القرينة لا ينفيه العقل، فلا يلزم منه عدم نفيه، نفي احتمال القرينة ببناء العقلاء. من هو الذي ينفعنا؟ أن النافع عدم عفوا أن عدم نفيه النافع، النافع هذا صفة لنفيه، نفي عدم القرينة، تلاحظ النافع في حجية الظهور، فلا يلزم من عدم نفي العقل للقرينة عدم، لا يلزم عدم نفي العقلاء للقرينة، والذي ينفعنا هو نفي العقلاء للقرينة، بل الأمر أكثر من أن يقال إنه لا ملازمة بينهما، لا خطوة بالنسبة لنا أفضل أطور، رح نصعد أكثر فد 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 باية أكثر نصعد، ما هي ما كيف هذا؟ فإن مو بس ما ينتفي، لا يا أخي لا، مو بس أن نفي القرينة بحكم العقل عدم نفي القرين بحكم العقل لا يلزم منه عدم نفي القرين بحكم العقلاء ببناء. مو بس هذه، فشيء أهم وهو فإن الظهور لا يكون ظهورا إلا إذا كان هناك احتمال للقرينة، هذا الاحتمال غير منفي بحكم العقل حتى يجي العقلاء ينفونه، وإلا لو كان احتمال القرينة منفيا بحكم العقل كان الكلام نصا لا ظاهرا، هذا نص. وعلى نحو العقموم نقول لا يكون الكلام، كلام المصنف كله يدور حول هذه الفكرة، يجي يوضحها يركزها في أذهاننا. وعلى نحو العموم نقول لا يكون الكلام ظاهرا، ليس هاي ليس صفة للظاهر، ظاهرا يعني شنو؟ صفة ثانية للكلام، تفسير للظاهر. شنو معنى ظاهرا؟ لا يكون الكلام ظاهرا يعني لا يكون الكلام ليس بنص قطعي في المقصود، هذا معنى الظاهر. لا يكون الكلام ظاهرا إلا إذا كان مقترنا باحتمال عقلي أو احتمالات عقلية، هذه الاحتمالات غير مستحيلة التحقق، حتى يكون ظاهر لابد أن يقترن بمثل هذه الاحتمالات، مثل احتمال خطأ المتكلم عندما لم يأتي بالقرينة، أو غفلته عندما لم يأتي بالقرينة، أو تعمده الإبهام عندما لم يأتي بالقرينة لحكمة ما، أو هذا الاحتمال احتمال نصبه لقرينة تخفى على الغير أو لا تخفى، تخفى حتى على السامع أو لا تخفى على السامع، تخفى على غير السامع. هذه الاحتمالات هي التي تجعل الكلام ظاهرا، هذه الاحتمالات ممكنة بحكم العقل غير مستحيلة. ثم لا يكون الظاهر حجة إلا إذا كان البناء العقلي من العقلاء، لا يكون الظاهر حجة إلا بهذا الشرط، أن يبني العقلاء عملا، أن يعمل العقلاء بهذا المعنى على إلغاء مثل هذه الاحتمالات. يعني شنو يبني عملا العقلاء؟ أي عدم الاعتناء على عدم الاعتناء، على عدم الاعتناء بها في مقام العمل بالظاهر. وعليه فالنفي الادعائي العملي للاحتمالات الذي يقوم به العقلاء هو المقوم لحجية الظهور، لا نفي الاحتمالات عقلا من جهة استحالة تحقق المحتمل، ليس هذا هو المقوم لحجية الظهور أبدا، فإنه إذا كانت الاحتمالات مستحيلة التحقق لا تكون محتملات، راح يصير الكلام ناص بعد، مو محتمل هذه الأمور، لا أحتمل إرادة خلاف الظاهر، هذا كلام ناص، ويكون الكلام حينئذ نصا لا نحتاج في الأخذ به إلى، إذا كان نص لا نحتاج في الأخذ به إلى فرض بناء العقلاء على إلغاء الاحتمالات، قطع عندنا قطع يا إخوة. وإذا اتضح ذلك، إذا اتضح هذا الرد، نستطيع أن نعرف أن هذا التوجيه المذكور التوجيه الثالث للقول بالتفصيل في حجية الظهور لا وجه له، هذا التفصيل بناء على هذا الفهم ما إلى وجه، على أنه لا يكون حجة في غير المقصود، فإنه أكثر ما يثبت به بهذا التوجيه أن نصب القرينة الخفية بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه أمر محتمل، يعني غير مستحيل التحقق عند العقل. لماذا هو غير مستحيل؟ لأنه لا يقبح من الحكيم أن يصنع مثل ذلك، أن ينصب قرينة خفية، فالقرينة محتملة عقلا، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذا الاحتمال، سواء أمكن أن يعثر على هذه القرينة بعد الفحص لو كان أم لم يمكن. التوجيه الرابع يأتي غدا، الحمد لله رب